بسم الله الرحمن الرحيم. الدار الإسلامية للإعلام تقدم خطبة جمعة للأستاذ عصام العطار، ألقاها في مطلع السنة الهجرية الجديدة 1421 بالمركز الإسلامي في آخر.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يعني أرجو الإخوة قبل البدء في الخطبة أن يتقدموا ما استطاعوا، وأن يسجد بعضهم على ظهور بعض، فليس في ذلك بأس، حتى نفسح مكانا للقادمين ممن ليس له مكان. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا الشهر تبدأ سنة هجرية جديدة 1421، وإن كان أكثر المسلمين لا يشعرون بذلك مع الأسف الشديد، على شدة حاجتنا نحن المسلمين إلى الاستفادة من هذه المناسبات ومن هذه الذكريات، نرد إليها روحها ونرد إليها معناها، ونحتفل بها احتفالات ترد إلينا نحن أيضا روحنا وحياتنا، وتنقلنا من حال إلى حال. فقد أصبحنا نحن المسلمين هذه الأيام في شر حال تخطر بالبال. انظروا إلى العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، انظروا إلى العالم العربي الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، ماذا نجد؟ نجد تخلفا علميا، تخلفا تكنولوجيا، تخلفا اقتصاديا، تخلفا عسكريا، تخلفا سياسيا. نجد أننا قد فقدنا في هذه الأقطار حريتنا وكرامتنا على مستوى الشعوب وعلى مستوى الحكومات. الدول الكبرى تأمر فنأتمر، القوى الكبرى تريد فنخضع لما تريد. وقد ولدت هذه الحال مع الأسف إحباطا حتى عند كثيرين من الأخيار من المسلمين. أصبح هنالك يأس، أصبح هنالك إحباط. كثير من الطيبين يقولون لا يمكن أن تتغير هذه الحال، فيؤدي بهم هذا إلى أمر خطير خطير إلى أبعد الحدود. عندما ييأس الإنسان، عندما يصاب الإنسان بالإحباط، عند ذلك يلتفت هذا الإنسان فقط إلى نفسه، إلى مصالحه، إلى منافعه، إلى رفاهيته، وربما ضحى من أجل ذلك بالمبدأ، وربما تحول في بعض الأحيان إلى منافق من المنافقين ومراء من المرائين الذين يسبحون بحمد الطاغوت الذي كان سببا من أسباب هذا البلاء. لما يا أيها الإخوة هذا اليأس؟ لما يا إخوة هذا الإحباط؟ إن من بعض أسبابه أننا لا نعرف قرآننا، لا نعيش قرآننا. ربما كان من بعض أسبابه أننا لا نعرف نبينا صلى الله عليه وسلم ولا سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ربما كان من بعض أسبابه أننا لم نقرأ التاريخ ولم نقرأ كيف تتبدل المجتمعات وتتغير المجتمعات ولا تدوم الأمور على حال. عندما يوجد الإيمان، عندما توجد الإرادة، عندما يوجد التصميم، عندما توجد الرؤية الحقيقية الواضحة للحاضر والمستقبل، وعندما تتتابع الخطى على طريق صحيح قويم. نحن يا أيها الإخوة بحاجة إلى أن نعيش مع نبينا صلى الله عليه وسلم في سيرته، بحاجة إلى أن نعود إلى هذه الذكريات، فهذه الذكريات حياة، وهذه الذكريات حافز للعمل الخير، وهذه الذكريات جديرة بأن تخرج بنا من اليأس ومن الإحباط، وأن تفتح أمامنا أبواب المستقبل، المستقبل الحافل بكل خير إن شاء الله. تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه من ربه، أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد حمل رسالة ربه إلى الناس. كان صلى الله عليه وسلم، انظروا، ربما ستجدون هذا الأمر لو وقفتم عند هذه المرحلة فقط أمرا مضحكا إلى أبعد الحدود. مكة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كفرا أو كانت شركا، يعبد الناس فيها الأصنام، يشرب الناس فيها الخمر، يمارس بعضهم ألوانا من الغنى، الربا، العصبية، الظلم للمحرومين، والعالم كله من وراء مكة في الجزيرة الوثنية، من وراء مكة ومن وراء الجزيرة عالم فاسد تهيمن فيه دولة الفرس في ذلك الحين ودولة الروم. مع ذلك هذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن معه في أول أمره غير امرأته العجوز خديجة رضي الله تعالى عنها، وغير ابن عمه الصغير دون العاشرة من العمر علي، وغير مولاه، ثم بعد ذلك لك بعض الأصدقاء. هذا الرجل كان يريد أن يغير عقائد قريش، وأن يغير أخلاق قريش، وأن يغير نظام الحياة في قريش، وكان يريد، لا يقف عند هذه الحدود، كان يريد أن يغير عقائد العرب، وكان يريد أن يغير كثيرا من خلائق العرب
ما كان فاسدا من هذه الخلائق وكان يريد أن يغير النظام الاجتماعي والسياسي، بل هذا الرجل كان يدعي أنه يريد أن يغير العالم من مشرقه إلى مغربه. أليس هذا الأمر كان يكون مضحكا لمن ينظر إليه؟ رجل معه امرأته، معه بعض الأطفال الصغار، معه بعض الأصدقاء، رجل كذبه قومه أشد تكذيب، رجل نال منه قومه الأذى الشديد، رجل كان يرى أصحابه يعذبون في مكة أشد تعذيب، فلا يملك لهم شيئا أبدا، إنما كان يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. ولكنه الإيمان، الثقة بالرحمن، النظر إلى المستقبل البعيد من وراء هذا الحاضر الذميم الذميم إلى أبعد الحدود. أيها الإخوة، مشى محمد صلى الله عليه وسلم مع من آمن معه في طريقه، ولم يكن طريقه سهلا كما ترون. أمره الله، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته سرا 3 سنين كما تعلمون، ثم أمره الله تعالى أن يصدع بما أمر به، وأنذر عشيرتك الأقربين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فصعد على ظهر الصفا ونادى، فأقبلت قريش عليه يسألونه ما له، فقال لهم: أترون لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل من حيث لا ترون أكنتم تصدقون؟ قالوا: نعم، أنت عندنا غير متهم، وما جربنا عليك من كذب قط. فقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني زهرة، يا بني تيم، يا بني مخزوم، يا بني أسد، إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. فرد عليه عمه أبو لهب: تبا لك سائر هذا اليوم، لهذا جمعتنا؟ واشتد الأذى واشتد التكذيب واشتد التعذيب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مع التكذيب والتعذيب المساومات، لأن الإنسان المسلم في طريق حياته ودعوته يتعرض إلى الشدة من جهة، ويتعرض إلى المغريات من جهة أخرى. ولربما ثبت بعض الناس على الشدائد ولم يثبتوا على المغريات، ولقد حاولت قريش قبيلة الرسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وذاك. قال له أشرافها من كل قبيلة: يا محمد، إنما تريد بما جئت به مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وإن كنت إنما تريد الشرف فينا سودناك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد مالا، ولم يكن يريد جاها، ولم يكن يريد ملكا، إنما كان يريد أن يخرج بقومه وأن يخرج بالبشر جميعا من الظلمات إلى النور، من ظلمة الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمة الجهل إلى نور العلم، من ظلمة الظلم إلى نور العدالة والخير. فرد عليهم هذا الرد واشتد العداء والخصام. ثم سعوا كما تعلمون إلى عمه أبي طالب مرة ومرة، ثم أعطوا الإنذار الأخير: إما أن تكفه عنا، وإما أن ننازله وننازلك معه حتى يهلك أحد الفريقين. يعني خلاص انتهى الأمر، سننازلكم حتى يهلك أحد الفريقين. أرادوا بذلك حتى تهلكوا جميعا، فالقوة إنما كانت مع قريش، والمال إنما كان مع قريش، والعدد إنما كان مع قريش في ذلك الحين. وكان أبو طالب يفهم كل هذه الأمور، فدعا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان، ثم قال له: يا ابن أخي، أبقي علي وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه سيخذله وأن عمه سيسلمه، وإذا لم يعد له من ناصر، وهو يواجه الطاغوت، كل الطاغوت، أعتى ما يكون هذا الطاغوت، ولكن ذلك لم يكسر نفسه، ولكن ذلك لم يغير خطوه، ولكن ذلك لم يسلم إرادته بحال من الأحوال. فقال لعمه هذه الكلمة العظيمة الخالدة: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. ليس ما عرضوه علي من المال، ليس ما عرضوه علي من الجاه، ليس ما عرضوه علي من الملك والسلطان، ولكن لو أسلموني مقاليد الكون كله بشمسه وبقمره لما تركت هذا الطريق، طريق الإسلام، طريق الإيمان. إما أن ينتصر الحق في حياة الإنسان، وإما أن أهلك دون ذلك. يا إخوة، هذا درس لكثير من المسلمين الطيبين في بعض الأحيان، الذين يميلون عن الحق، الذين يستسلمون للطاغوت من أجل فتات من فتات الدنيا. أين هؤلاء من روح الرسول، من خلق الرسول، من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا رجال الإسلام، قولوا للمغريات لا، وقولوا للشدائد لا، ولا تفقدوا ثقتكم بالله وثقتكم بالإسلام وبمستقبل الإسلام، مهما تعرضتم له من الأذى، ومهما تعرضتم له من مغريات الحياة. يقول أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد. خباب ابن الأرت رضي الله عنه هو الذي يروي: وهو متوسد له بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة. مرة من المرات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل خباب ابن الأرت: ماذا لقيت من الشدة على أيدي المشركين؟ وكان في جمع من الأصحاب فكشف له عن ظهره فرأى الناس شيئا مرعبا وروى كيف أوقد له نار ثم جعل على هذه النار فما أطفأها إلا الدهن الذي كان يسيل من ظهره، يعني مثل اللحم المشوي كيف يكون. هذه هي الشدة. يقول: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ من المؤمنين، يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ويمشط بأن، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. والله كان الرسول صلى الله عليه وسلم داخل هذه المحن يرى من ورائها نصر الله وأن الإسلام سينتصر في الجزيرة، فيسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وأنا أقول لكم مستلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله والله ليجتمعن هذا الشمل المبدد شمل المسلمين من جديد، والله والله ليتقدمن هؤلاء المتخلفون في مختلف الميادين وليستردن العزة والكرامة، بالشرط أن يكون لهم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإرادة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتضحية محمد وأصحاب محمد، أن يكون لهم فهم محمد وأصحابه للإسلام، معرفة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعالمه وعصرهم وقدرتهم على التخطيط وقدرتهم على التنفيذ وارتفاعهم ارتفاعهم على كل الشدائد والمغريات في الحياة. فإذا لم نستطع أن نرتفع فوق الشدائد وبعنا ديننا وكرامتنا خوفا من الشدائد، وإذا لم نرتفع على المغريات فبعنا ديننا وبعنا كرامتنا بعرض دنيا الزائل، فلن نزداد إلا فرقة ولن نزداد إلا ضعفا ولن نزداد إلا هزيمة وإلا هوانا على كل صعيد. يا أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى هذه الذكريات لنتعلم منها، إننا بحاجة إلى هذه الذكريات ليتغير بها نفوسنا وعقولنا ونهجنا في حياتنا. كان هنالك هذا الإيمان العظيم، هذا الارتفاع على الشدائد والمغريات، وكان هنالك العقل والفكر والتخطيط. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم سائر العوائق، مضى صلى الله عليه وسلم يبلغ الدعوة من فرد إلى فرد ويبلغ الدعوة في الجماعات ويحتمل تبعات التبليغ، ثم لم يقف بفكره عند حدود مكة وإنما كان يهيئ ليخترق حدود المكان، كان يهيئ لوجود مرتكزات كان يعرض نفسه على قبائل العرب القادمة من بعيد، وعلى ناس يأتون من مدن أخرى ومن وراء السنين ومن وراء الصبر ومن وراء التخطيط. كان من آمن من الأنصار في المدينة المنورة، وتهيأت الأسباب لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي لا بد أن نتذكرها ونحن كما قلت لكم في مطلع سنة هجرية جديدة. كان طغيان قريش وحقدها قد بلغ أقصى مداه، فصمموا على قتل محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر، بعد أن أمر أصحابه بالهجرة، وبعد أن أصبح له أنصار في المدينة المنورة، اتفقوا على قتله بعد أن تداولوا ماذا يصنعون به. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي يقيدوك ويحبسوك، أو يخرجوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ثم غلب على رأيهم القتل ودبروا المؤامرة، ولكن الله تعالى أخذ بعيونهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضى مع صاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه جنوبا المدينة في الشمال، مضوا إلى الجنوب تضليلا للمشركين، وكان في غار في جبل ثور بأسفل مكة. طار عقول القرشيين من هذا، كيف فاتهم محمد بعد أن أعدوا ما أعدوا لقتله، فأخذوا يتتبعونه في كل مكان، ومشوا وراء القائف الذي يتتبع الأثر، فإذا بالقائف يقودهم إلى جبل ثور، وأخذ الله بأعينهم عن مدخل الغار، فصعدوا فوقه ومشوا حواليه، ونظر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهما في الغار، نظر إلى فوق فقال: يا رسول الله، كان هنالك شقوق، لو نظر أحدهم عند قدميه لرآنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. وكان الله معهما يسمع ويرى، فصرف عنهما المشرك، وانطلق ركب الإيمان من جديد. وفي ذلك يقول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ومضى هذا الركب، ركب الإيمان، والناس لا يصدقون أن محمدا يمكن أن يصل سالما إلى المدينة، وقد وضعوا جائزة كبيرة لمن يأتي به ولمن يأتي بصاحبه، فكان ممن تبعوه سراقه بن مالك، ووصل سراقه بن مالك إلى حيث كان الرسول وكان أبو بكر، وغاصت قائمة فرسه في الرمال، وأدركته هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداهما: لن أنالكما بسوء، إنما أريد أن أتكلم إليكما. فقال له أبو بكر بأمر الرسول: ماذا تريد؟ قال: أريد أن تكتبوا لي كتابا لعلي أنتفع به في المستقبل. فكتب له أبو بكر الكتاب، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة العظيمة الغريبة: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ انظروا، الرسول الذي لا يأمن الناس أن يصل إلى المدينة سالما يعد سراقة بن مالك بسوار كسرى ملك الملوك في ذلك الزمان، الملك الذي ليس العرب في مواجهته شيئا. إنه الإيمان العظيم، الثقة الكبيرة بالله. ولكن عندما يجتمع الإيمان مع العقل، عندما يجتمع الإيمان مع الفكر، عندما يجتمع الإيمان مع التخطيط، لقد عمل الرسول كل ما يدخل في طوق البشر، وبقي ما لا يستطيعه إلا رب البشر عز وجل. فإذا برب البشر يحرسه ويحميه ويعينه في هذه المواقف العسيرة الصعبة. ضحك الناس من وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس هذا الأعرابي سراقة بن مالك سوار ري كسرى، ولكن الأيام تمر يوما بعد يوم، والشهور تمر شهرا بعد شهر، والسنين تمر سنة بعد سنة، فإذا بالمهاجر العظيم يعود منتصرا إلى مكة، وإذا بالإسلام العظيم يهيمن في الجزيرة، وإذا بكتائب الإسلام تخرج شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وإذا بسلطان كسرى ينهار وبسلطان الروم ينهزم، وإذا بكتائب الإسلام تطرق أبواب المدائن عاصمة كسرى، وإذا بأبواب المدائن تنفتح، وإذا بتاج كسرى يسقط عند أقدام الفاتحين، وإذا بهم يعودون بتاج كسرى ومنطقته وسواريه إلى عمر بن الخطاب الخليفة. وقد انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ويرى عمر بن الخطاب سواري كسرى فيتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعده لسراقة فيبكي، ويتذكر المسلمون نبيهم صلى الله عليه وسلم ووعده لسراقة فيبكون، وينادي عمر: يا سراقة ابن مالك، أين أنت يا سراقة؟ فيقول: لبيك لبيك يا أمير المؤمنين. ويتقدم سراقة فيلبسه عمر بن الخطاب السورين تصديقا لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا سراقة ارفع يدك وقل: الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك أعرابيا من بني مدلج. يا أيها الإخوة، الذي يرى كيف بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى وكيف انتهت دعوة الرسول، يتلقى درسا بالإيمان، درسا بالأمل، درسا يطرد من قلبه كل يأس، درسا يحميه أن يميل مع مغريات الدنيا وأن تنكسر نفسه لشدائد الدنيا. كم هو عجيب غريب أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن معه كما قلت لكم إلا زوجه المسنة خديجة، وإلا علي، وإلا زيد، وإلا أسامة، وإلا أبو بكر، كم كم هو عظيم وكم هو مدهش، أنه لم تنقضي لم ينقضي زهاء 20 سنة على هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان المسلمون يشكلون أعظم دولة في العالم القديم. امتدت حدود الدولة الإسلامية من برطة، من ولاية برطة في ليبيا حاليا غربا إلى نهر جيحون في آسيا الوسطى شرقا، ومن بحر قزوين إلى المحيط الهندي. يا مؤمنون استعدوا، ثقتكم بربكم وثقتكم بإسلامكم لا تنهزموا نفسيا، لا تنهزموا روحيا، لا تستسلموا للطاغوت المحلي، لا تستسلموا للطاغوت العالمي. يا مسلمون إن بإمكاننا أن نغير هذا الواقع على الصعيد المحلي، على الصعيد الإقليمي، على الصعيد العالمي، ولكن بشرط أن نتغير نحن أولا، أن نسترد، أن نوقد هذه الشعلة في قلوبنا، شعلة الإيمان، وأن نمشي على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مؤمنون والله أقول لكم، لو أننا نحن فقط لو أننا نحن انبعثت فينا من جديد روح محمد صلى الله عليه وسلم، لو أننا استبنا غايتنا واستبنا طريقنا وفهمنا إسلامنا وعالمنا وعصرنا ومضينا، والله إن هذه الأحوال ستتغير، وسنستعيد لأنفسنا العزة والكرامة، وسنستعيد أيضا للعالم كله من أوله لآخره العدالة والرحمة والخير. إن مسؤولية كل فرد منا مسؤولية كبيرة، فلا يهرب أحد من مسؤوليته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم هب لنا إيمانا يصغر عندنا الدنيا، ويقينا يبدد أمامنا الشكوك، وبصيرة تنير لنا الطريق، وإرادة تذلل لنا العقبات، وعزيمة تقرب إلينا البعيد، ونصرا مؤزرا على الأنفس والأعداء، وجنة عرضها السماوات والأرض يوم نلقاك، ورضوانك الذي وعدت بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا أسوة حسنة برسولك الكريم وبأصحابك الميامين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم رد جدد لنا إيماننا، اللهم رد إلينا عزيمتنا وكرامتنا، اللهم وفقنا للخروج من هذه الحال. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا،
وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقيم الصلاة.